لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث قائم آل محمد. رحم الله من أعادها ثانية. الثالثة بأعلى أصواتكم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة المؤمنين فلئن أخرتني عنك الدهور عاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربة ولمن نصب لك العداوة مناصبة فلا أندبن عليك غريب يا مظلوم كربلاء قسم الإله الرزق بين أعاظمي لا رزق أعظم من مصاب القاسم حسني خلقا من نجار محمد مضري عرق من سلالتي هاشمي غصن نظير وقاسم غصن نظير من أصول مفاخر ثمر جلي من فروع مكارمي هزم الكمات بقوة علوية وأبادهم طرا ببطش صارمي لله يوم خر فيه على الثرى متكسر الأضلاع تحت مناسمي نادى حسينا عمه متشكيا قرب الوصال وبعده هجرا دائمي فأتاه وهو أذى يجود بنفسه ويفيض منه الجرح فيض غمائمي يا ساعد الله قلب أمه رملا والله يساعد قلب الأمهات الفاقدات فقد الشاب عظيم كأني بها نادت بلسان حالها وولد تقول آية يا ابني شكو عليك بارك الله آية يا ابني شاقو بعد آية يا ابني شاقو أهدى لابني زماني بيك دالة يا ابني صراخ ندخل السرور على قلب إمامنا الحسن هذه الدمعات نصبها على قبر إمامنا الحسن الإمام المظلوم مصيبة ولده القاسم يا ابني بويا دعال يا ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحب عشال بال والمثلها ما جرى يتبى يا ابني لا عين دلما عزمت ذي ابني صوتك تذيب البيك تسعى من الشهر شالت ونالت من تجيل الحامل ما نالت أمك جابتك يا مدلل حالات ويوم صرت بيا شبل شيء يا ابني بويا
تعا يا ابني وسقامني وغير لوني على صدري ربت ومهدك متوني حسبت حساب وحسابي طال عدوني على راسي البيت تشيد وتبني تيبني البيت لأمك والجعيد أمك تصابحني وتجيب الواجب بصمك ليش القبر يا ابني ضمني ريت القبر يا ابني ضمني قبل ما ضمك الموت الموت يا ابني وياك يرغي ابني
وسيعلم الذين ظلموا على محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالم قال إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام إن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك صلى على محمد وآل محمد. يمكن أن نقول تكاد لا تخلو حياة زوجية من مشاكل وخلافات، وهذا أمر طبيعي ليس مستغرب، فعند اختلاف الثقافات والتجارب والأنماط الفكرية في التحليل والاستنتاج من المسلم به في هذه الحالة أن يكون تنوع الآراء والمواقف هو الحاكم وسيد الموقف، وهذا عامل قوي في الحياة الزوجية وليس ضعفا كما يظنه البعض، لأن هذا الاختلاف من المفترض أن يتحول إلى أرضية صالحة لبدء نقاش بناء وفعال بين الزوجين مع ما سوف يصاحب هذا النقاش من عملية إقناع متبادل وتلاقي الفكر ومحاولة فهم الطرف الآخر أكثر فأكثر. وبالتالي نحن أمام فرصة حقيقية لتطوير العلاقة الزوجية بين الزوجين وتقويتها من خلال الحوار والنقاش البناء بهدف تحديد الحلول المناسبة والصحيحة للخلافات التي يمكن أن تطرأ على الحياة الزوجية، ولكن بشرط أن يكون النقاش خاضعا للمعايير والضوابط الدينية والتربوية. حديثي ومن خلال هذه الرواية الشريفة بعنوان أسباب الخلافات الزوجية وسبل علاجها، ويقع الكلام عن هذا الموضوع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان بعض أسباب الخلافات والنزاعات الزوجية. النقطة الثانية في بيان بعض الآثار للخلافات الزوجية. النقطة الثالثة في بيان بعض وسائل علاج أسباب الخلافات الزوجية بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الأولى في بيان أسباب الخلافات أو النزاعات الزوجية، هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الخلافات والنزاعات الزوجية، ومن أهمها أولا عدم الالتزام بالشرع المقدس. لقد وضع الله سبحانه وتعالى القوانين لتنظيم العلاقة الزوجية وجعلها على أفضل وجه من أجل تأمين حياة زوجية سعيدة بين الزوجين. فعندما يتخلى الإنسان عن هذه القوانين وهذه الحدود الشرعية فإن ذلك يؤدي إلى الوقوع في النزاعات والخلافات الزوجية. ومن هنا كان من الواجب على كلا الزوجين أن يتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق كل منهما تجاه الآخر، وأن يحيط كل منهما علما بالحقوق الزوجية وأداب العلاقة الزوجية التي ينبغي أن تحكم هذه الحياة الخاصة، ومن ثم تحصيل الحصانة اللازمة التي تحمي بنيان هذه الحياة من التصدع. السبب الثاني هو سوء التقدير، وهذا ينشأ من الجهل بالطرف الآخر والجهل بخصوصياته ومميزاته البدنية والروحية. فالرجل يختلف عن المرأة، فلكل منهما خصائصه ومميزاته البدنية والنفسية، وهذا ما ينعكس على شخصية كل منهما وعلى أفكاره ومواقفه، وبالتالي مع تفاعله مع الأحداث والمواقف الحياتية المختلفة. ولذلك ينبغي المعرفة الدقيقة والصحيحة بالطرف الآخر مما يساعد
على فهمه وفهم تصرفاته وسلوكياته بنحو يساعد على تحصيل التوافق والانسجام بين الزوجين. السبب الثالث رتابة الحياة. إن من الأمور المهمة التي تمهد الأرضية للوقوع في الخلافات والنزاعات هي رتابة الحياة. فبعد فترة طويلة من البرنامج اليومي المتكرر بعدها يشعر الزوجان بالملل، فتظهر الخلافات شيئا فشيئا، ويبدأ كل واحد منهما بانتقاد الآخر على أسس خاطئة وغير صحيحة. ولذلك ينبغي على كلا الزوجين الخروج من دائرة الملل والروتين اليومي في هذه الحياة، ومن ثم الدخول في عملية تجديد وتطوير دائم والظهور بصور ومواقف جديدة. وهذا ما أوصى به الدين الحنيف كالتجدد والتجمل من خلال اللباس والمظهر على سبيل المثال لا الحصر. ولذلك يقول إمامنا الصادق جعفر لذكره صلوا على محمد وآل محمد: لا غنى بالزوجة عما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث صفات، وهن صيانة نفسها عن كل دنس حتى يطمئن بالثقة بها في حال المحبوب والمكروه، وحياطته ليكون ذلك عاطفا عليها عند زلة تقع منها، وإظهار العشق له بالخلابة والهيئة الحسنة لها في عينه. رابعا من هذه الأسباب أيضا البحث عن العيوب والأخطاء، البحث عن العيوب أو التنقيب عن الأخطاء، هذا أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع النزاعات والخلافات الزوجية بين الزوجين. فترى أحد الزوجين لا هم له سوى أن يترصد ويراقب الطرف الآخر، فإذا ما وجد عيبا أو خطأ ما شهر به وعابه بقسوة، وإن هذه العادة والعداء لن ينجم عنه سوى المهانة والإذلال، وسوف يدفع بالزوج أو الزوجة إلى الحقد والكراهية، وربما دفعت إلى التمرد والنزاع أيضا كما يقول الحبيب المصطفى محمد على محمد وعلى محمد: حق الزوجة على زوجها أن يسد جوعتها وأن يستر عورتها ولا يقبح لها وجها، فإذا أدى فإذا كان كذلك فقد أدى حقها. لاحظ ماذا يقول النبي: التستر على العيوب على الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها المرأة، فلا يعيرها بهذه العيوب والأخطاء ولا يفضحها في مجالسه إذا جلس مع أصدقاء، لأن البعض للأسف حقيقة ليس عنده تستر على عيوب وأخطاء زوجته، يبوح بها نعم لأصدقائه في المجالس، هكذا البعض حقيقة. على كل حال، السبب الخامس من أسباب الوقوع في الخلافات والنزاعات الزوجية
هي الغيرة المبالغ بها. لا شك ولا ريب أن الغيرة أحد المفردات التي تسبب مشاكل كثيرة بين الزوجين، خصوصا إذا خرجت الغيرة عن حدها المقبول والطبيعي وتحولت إلى حالة مرضية. يسأل واحد يقول ما هو الشرع المسموح به من الغيرة؟ شنو المسموح من الغيرة؟ أولا غيرة الرجل وردت في الروايات والأحاديث نسبة الغيرة إلى الله جل وعلا وبعض أنبيائه. في الحديث القدسي المخاطب به نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، جاء في الحديث القدسي إن إلهك لغيور وإنك لغيور. إذن الغيرة صفة شريفة، ولكن إذا خرجت عن حدها المعقول والطبيعي انقلبت إلى حالة مرضية لا تسبب إلا المشاكل بين الزوجين، خصوصا إذا وصلت إلى حد تشعر معها الزوجة بعدم الثقة من زوجها. هنا تطالب زوجها بإخراجها من هذه الحالة التي جعلها فيها بسبب شكوكها، بسبب شكوكه. وليس هذا فحسب، جاء في الروايات والأحاديث أن الغيرة إذا خرجت عن حدها المعقول والطبيعي فإن هذا يوصل المرأة إلى الانحراف، كما يقول إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لولده الإمام الحسن: إياك والتغاير في موقع أو في غير موقع الغيرة، فإن ذلك يدعو الصحيح إلى السقم. نعم، الغيرة إذا خرجت عن حدها قد توصل المرأة إلى الانحراف، ما تتحمل. أما غيرة المرأة فهي تختلف باختلاف أسبابها النفسية وغير النفسية، قد يكون منشأها إيجابيا كما جاء في الرواية عن الإمام الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه عندما سأله ذلك الرجل قال: إن المرأة تغار على الرجل تؤذيه. يقول أكو أذية من هذه الغيرة؟ فقال الإمام: إن ذلك من الحب. إذا كانت غيرة معتدلة لم تخرج عن حدها الطبيعي والمقبول فهذا من الحب، وقد يكون منشأها سلبيا، لأن المرأة إذا خرجت غيرتها عن حدها المعقول والطبيعي تفقد تعقلها، يصبح التوتر والغضب حاكمين على تصرفاتها، تفقد العقلانية في التصرف، تفقد نعم الواقعية في تقييم الأمور. ولذلك يقول الرسول الأعظم محمد علي محمد: الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفل. النقطة الثانية في بيان بعض الآثار للخلافات والنزاعات الزوجية. صلوا على محمد وآل محمد. هناك آثار سلبية للخلافات والنزاعات الزوجية قد تكون خطيرة ومدمرة. من هذه الآثار أولا الطلاق والعياذ بالله. يعتبر الطلاق من أكبر وأخطر المشاكل الناتجة عن فشل العلاقة الزوجية بين الزوجين، ولكنه من المكروهات شرعا. يقول إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: أبغض الحلال عند الله الطلاق. تدري ليش؟
لأن للطلاق مفاسد كثيرة. أولا ضياع الأولاد على المستوى النفسي والاجتماعي والمعنوي، لأن الأولاد بحاجة إلى رعاية الأم، ولا يمكن لأي امرأة
أن تعوض هؤلاء الأولاد عن حنان الأم ورعايتها.
كذلك هم بحاجة إلى رعاية دائمة من أبيهما من أبيهم، ولا يمكن لأي أحد أن يعوضهم عن حنان وعطف الأبوة بسهولة. ثانيا عدم الشعور بالطمأنينة التي تبعثه الأجواء الهادئة في الأسرة المستقرة في نفسية هؤلاء الأولاد. ثانيا من هذه الآثار العنف الأسري، ويظهر باستخدام العنف والاعتداء بالضرب خاصة على الزوجة، وبعض الأحيان قد يتطاول هذا الزوج على أولاده، لأن التوتر مع زوجته قد يظهره عن حد التوازن، فيكون هذا نعم فيه اعتداء على هؤلاء الأولاد بالضرب. يعني ما يكتفي بضرب زوجته ولا يكتفي بالاعتداء عليها، بل توتره يجعله يعتدي على أولاده، وهذا ما لا يسمح به الإسلام أبدا، بل ينهى عنه بشدة كما جاء عن الحبيب المصطفى محمد.
يقول: إني لأتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها. يا عمي بينك وبين زوجتك مشاكل، ليش نعم تقحم الأطفال الأولاد في هذه المشاكل؟ ليش نعم يظهرك توترك وغضبك مع زوجتك إلى أن تعتدي على أولادك؟ الإمام علي عليه السلام في وصيته للإمام الحسن المجتبى عليه السلام يقول: ولا يكن أهلك أشقى الناس بك. من الآثار ثالثا المشاكل الاجتماعية. الأسرة التي تعاني تصدع في أركانها ستعاني من المشاكل الاجتماعية، خاصة في ناحيتين. أولا مشاكل الأقارب، لأن كما تعلمون هذه النزاعات وهذه الخلافات تمهد الأرضية لتدخلات الأهل والأقارب القريبين والبعيدين، وهذا ربما يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر فأكثر. اثنين مشاكل العمل، التوتر العائلي له أثره على نفسية الإنسان، وبالتالي عدم الاستقرار الذهني والمعنوي خاصة في أوقات العمل التي يكون فيها الإنسان بأمس الحاجة إلى الصفاء والتركيز. إذن المشاكل الاجتماعية الناتجة عن الخلافات والنزاعات الزوجية هو أمر واقع لا يمكن تجاهله، وهذا يدلنا على أن واقع الأسرة مرتبط بواقع المجتمع، مرتبط به ارتباطا قويا ووثيقا. النقطة الثالثة والأخيرة حتى لا نطيل عليكم، صلوا على محمد وآل محمد. في بيان
بعض وسائل علاج الأسباب والمشاكل الزوجية. أولا، حينما تظهر إمارات الخلافات والمشاكل الزوجية، ليس الطلاق أو التهديد به هو الحل أبدا، إنما المطلوب أولا الصبر والتحمل، وثانيا معرفة الاختلافات في المدارك والعقول والتفاوت في الطباع، ثالثا ضرورة التسامح والتغاضي عن كثير من الأمور. أحيانا قد لا تكون المصلحة والخير دائما فيما يحب الإنسان ويشتهي، قد تكون المصلحة والخير بعكس ما يرغب أو يظن. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن هذه المشاكل وهذه الخلافات والنزاعات بين الزوجين لها أثرها العظيم على نفسية الزوج، على نفسية الزوجة، على نفسية الأولاد حقيقة. بعكس إذا كانت هذه الأجواء هادئة ومستقرة، لها أثر عظيم على شخصية الإنسان اللي يعيش في هذه الأجواء. وشوف الأجواء اللي عاش فيها هذا الغلام الذي لم يبلغ الحلم بعد، ماذا صنعت لنا هذه الأجواء الهادئة المستقرة التي عاش فيها سيدنا القاسم سلام الله عليه. حينما قتل أصحاب الحسين وأهل بيته وقف ينادي، يا لها من كلمة، وقلة ناصرة، أما من ذاب يذب عنا، أما من معين يعيننا، رحم الله من نادى لبيك أبا عبد الله. وإذا بالقاسم خرج من المخيم ينادي لبيك أبا عبد الله. الحسين لما نظر إليه ضمه إلى صدره، عانقه طويلا إلى أن وقع على الأرض. لما أفاق الحسين يقول له ولدي قاسم، أتمضي برجلك إلى الموت؟ قال كيف لا أمضي إلى الموت وأنا أراك وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معين. قال ولدي قاسم، ما طعم الموت عندك؟ قال أحلى من الشهد بين يديك أبا عبد الله. قال ولدي، أنت البقية من أخي الحسن، ارجع إلى الخيمة، لا تفجع نعم أمك بخروجك. رجع القاسم وهو يبكي، جلس في الخيمة واضعا رأسه بين ركبته، تذكر أن أباه الحسن أعطاه عودة. قال ولدي، إذا داهمك أمر افتح هذه العودة واعمل بما فيها. فتح تلك العودة وإذا بخط الإمام الحسن. ولدي قاسم، إذا رأيت عمك الحسين بقي وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته، ألا من مناد وإماما. خرج القاسم من المخيم مسرعا نحو عمه. عم يا حسين، هذه نعم رسالة من أبي الإمام الحسن يأمرني بالقتال بين يدي. وإذا بالإمام الحسن ضم القاسم إلى صدره، ثم أنه شق أزياقه وقطع عمامته إلى نصفين، نصف عممه بها، النصف الآخر أدلاه على وجهه كي يظلل له عن حرارة الشمس.
ثم جاء به نحو النساء نادى يا زينب يا أم كلثوم يا رملة ويا فلانة ويا فلانة هل ممنا وتودعنا من الشباب أقبلنا النساء درن عليك الحلقة هذه تشم تلك تضم هذه تنادي ولدي قاسم لا تفجعنا بخروج لزمة ترجع بس كينا وعمت بحلقة شم ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي يا ابني يا جاسم هالوكيت حيلك العمك ضام هاجركم الله ودعنه النساء ثم أن الإمام الحسين زج به إلى نحو المعركة يقول حميد بن مسلم طلع علينا غلام لم يبلغ الحلم بعد كفلقة القمر الطالع بيده سيف يضرب به قدما قدما وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا بين المزان دار فيهم دوران الرحى قتلا منهم مقتلة عظيمة على صغر سن تقول الرواية قتلا 35 فارسا يقول حميد بن مسلم لما مر علينا ذلك الغلام وهو يضرب في القام ضربا علويا وإذا بالأزدي كان إلى جانبي قال علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأذكلن به أمه وعمه قلت أوما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه قال والله لأفعلن آجركم الله بينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى كما يقول حميد بن مسلم أنها اليسرى انحنى القاسم لم يعبأ بالقام لم يعبأ بالفرسان انحنى يسوي ذلك الشسع وإذا بالأزدي أقبل إليه رافعا سيفا فاتحا باعا ضرب القاسم على رأسه رحم الله من نادى وقاسما رحم الله الصارخ وسيدا وقع إلى الأرض صريعا يفحص الأرض برجله نادى عم يا حسين أدركني جاءه الإمام الحسين مسرعا انقض عليه وهو ينادي وولداه وقاسمة يعز على عمك أن يدعوك فلا يجيبك أو يجيبك ولا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك شيئا والله بتشونادا يا جاسم اشبي يا ريت السيف قبلك هانلكم تخلوني على خيمي أم الخال تفتى يقول حميد بن مسلم جعل الحسين صدره على صدر القاسم يريد أن يحمله إلى المخيم وإذا بالحسين رفع القاسم ورجلاه تخطان في الأرض خطا قلنا وعجبا أطول في القاسم وقصر في الحسين يقول حققنا النظار وإذا بظهر الحسين قد انحنى ويلي عليك أبا عبد الله
جميل مخيم جاب ومدد.
بارك الله، حط الشباب على الشباب.
جاب ومدد قعد عيدهم يا ويل، بس ما سمعني النسوة. اجت أمة تصيح
أجركم الله، جاء به طرحه إلى جانب علي الأكبر، تارة ينظر إلى شبيه رسول الله ينادي وولده، وعليا تارة ينظر إلى القاسم وينادي وولداه وقاسما. زينب دخلت على الإمام الحسين تقول له أبا عبد الله رملة وليلة تريدان الدخول لتبكيان على الشباب وأنت موجود، يستحين منك أبا عبد الله. قال دعيهن يدخل يبكين وأنا أبكي. دخلت رملة تنادي وولد وقاسما تقل أنا ربيتك ذخر ليوم الشمس.
الله يساعد الأم الفاقدة.
والله شعبي أثار انقطع من وصلك نصيب، يا محروم من شمل اعذابي، انا على مصيبتك شقيا. تقل له ولا مال ولا مال، انا ردتك ما ردت دنيا، ولا مال اتحضرني لو قحملي، ولا مال يا جاسم خابت ظنوني، ولا مال وقت الضيق يا ابني قطعت بيا. اي اي والله وقت الضيق يا ابني قطعت. اي 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 تبيا صح ونادي وقاسما.
نسألك وندعوك نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، شافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات، سيما المنظورين منهم ونوصانا بالدعاء. جماعتي الحاضرين، احفظهم فردا فردا، اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك، المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل اللهم عملهم الراحم وتامة الجالسين، ومن مات على الإيمان الفاتحة تسبقها الصلوات.